إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في التطير، ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الكبرى وغيرهم، وهو حديث ضعيف. وقوله عن عقبة بن عامر هكذا وقع في نسخ كتاب التوحيد، وصوابه عروة بن عامر، كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد بن حنبل في روايته عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. فقال: أحسنها الفأل. تقدم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه الفأل، وروى الترمذي وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: يا نجيح، يا راشد. وقد أخرج ذلك الطبراني في الأوسط والصغير والضياء في المختارة، وهو حديث صحيح. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإن أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤي كراهيته ذلك في وجهه. وإسناده حسن، وأخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والبيهقي، وصححه ابن حبان كما حسنه الحافظ والشارح كما مر. فهذا في استعمال الفأل. قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على الحديث المشروح: أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة. قوله: ولا ترد مسلما، قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. وقوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. وهذا دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. ولا حول ولا قوة إلا بك استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، وذلك إنما يصدر من تحقيق التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك، أي لا حول ولا قوة على ذلك الحول إلا بك، وذلك يفيد التوكل على الله لأنه علم وعمل. فالعلم معرفة القلب بتوحد ربنا تبارك وتعالى بالنفع والضر، وعامة المؤمنين بل كثير من المشركين يعلمون ذلك. وأما العمل فهو ثقة القلب بالله وفراغه من كل ما سواه، وهذا عزيز
ويختص به خواص المؤمنين، وهو داخل في هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن فيها التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، ولأن فيها الإقرار بقدرته على كل شيء وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما أقدره عليه ربه. وهذا نهاية توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، يعني قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقد رواه أيضا ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود: الطيرة شرك ثلاثا. الطيرة شرك صريح في تحريم الطيرة، وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. وقال ابن حمدان في الرعاية: تكره الطيرة. وكذا قال غير واحد من أصحاب أحمد، قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها، ولعل مرادهم بالكراهة التحريم. قال الشيخ الشارح: قلت بل الصواب القطع بتحريمها لا على الرجاء والتمني، وإنما بالقطع بالتحريم، لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها الكراهة الاصطلاحية؟ فإن كان القائل بكراهتها أراد بذلك ذلك فلا ريب في بطلانه. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيارة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوه مع الله تعالى. قوله: وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني وقال المنذري في الحديث إضمار والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك. وحاصله: وما منا إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه، فحذف ذلك اعتمادا على فهم السامع. وقال الخلخالي: حذف المستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة، وهذا نوع من أدب الكلام، فكأنه قال: وما منا إلا من يتطير، أو وما منا إلا وهو متطير، فحذف هذا المكروه وهو نوع من أدب الكلام. ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي ما منا إلا من يقع في قلبه ذلك، ولكن لما توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتقدنا صدقه أذهب الله ذلك عنا وأقر قلوبنا على السنة واتباع الحق. وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا وما منا، هذا عندي من قول ابن مسعود. فالترمذي نقل ذلك عن سليمان بن حرب، ووافقه على ذلك العلماء. قال ابن القيم وهو الصواب: فإن الطيرة نوع من الشرك، فلا يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا إلا، وهو منزه عن هذا كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أخرجه الطبراني وابن السني وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا، وفي إسناده ابن لهيعة، وفيه اختلاف، وبقية رجاله ثقات. وسبب الاختلاف في ابن لهيعة وكان قاضي مصر رحمه الله أنه لما احترقت كتبه صار يحدث بعد ذلك من حفظه، فوقع شيء ففصلوا بين من سمع منه قبل احتراق داره وكتبه ومن سمع منه بعد ذلك. وقالوا إن العبادلة ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد المقرئ قتيبة بن سعيد وأبو الأسود روايتهم عنه صحيحة، ومن روى عنه قبل احتراق كتبه وصرح بالتحديث فهو صحيح الرواية، ومن روى عنه من المتقدمين ولم يصرح بالتحديث فهي جيدة، ولكنها موضع نظر عند من روى عنه بعد احتراق كتبه وروايتهم عنه ضعيفة. من حديث ابن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء لا تفيد الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائفي رضي الله عنه. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن التطير هو التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن سفره وامتنع بها عما عزم عليه فقد قرع باب الشرك، بل ولجه وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والقلق والتعلق بغير الله، وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فيصير قلبه متعلقا بغير الله وذلك شرك، فيفسد عليه إيمانه وحاله ويبقى هدفا لسهام الطيرة، ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه، وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فما كفارة ذلك إلى آخر الحديث؟ هذا كفارة لما يقع في القلب من الطيرة، ولكن يمضي مع ذلك ويتوكل على الله، وفيه الاعتراف بأن الطير خلق مسخر مملوك لله لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وأنه لا خير في الدنيا والآخرة إلا خير الله، فكل خير فيهما أي في الدنيا والآخرة فهو من الله تعالى تفضلا على عباده وإحسانا إليه. وفيه أن الإلهية كلها لله، فليس فيها لأحد من الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام شركة، فضلا عن أن يشرك فيها ما يراه ويسمعه مما يتشاءم هو به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أخرجه الإمام أحمد وفيه انقطاع. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند ولفظه: حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ابن علاثة عن مسلمة الجهني قال سمعته يحدث عن الفضل بن عباس قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت: يا رسول الله تطيرت. قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هكذا رواه أحمد وفي إسناده نظر. وكتب المصنف بخطه: فيه رجل مختلف فيه وفيه انقطاع، أي بين مسلمة وبين الفضل، وهو ابن العباس بن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأكبر ولد العباس رضي الله عنه. قال ابن معين: قتل يوم اليرموك في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فقال غيره: قتل يوم مرج الصفري سنة 13 وهو ابن 22 سنة. قال أبو داود: قتل بدمشق وكان عليه درع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الواقدي وابن سعد: مات في طاعون عمواس. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد للطيرة المنهي عنها بأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده ولو من الفأل، فإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملائمة للنفس، فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله فإن ذلك من الطيرة. وكذلك إذا رأى أو سمع ما يكره فتشاءم به ورده عن حاجته فإن ذلك أيضا من الطيرة. وهذا توجيه لما مر مع الانقطاع الذي فيه، فالطيرة ما أمضاك، فكيف تكون طيرة وهي تستخدم دائما في الشؤم، ولكنها قد تستخدم في عكسه، فيكون الفأل إذا ما اعتمد عليه فصار القصد لأجله وإليه يصير طيرة أيضا، ويدخل الماضي لأجله في الذم كما لو أن الطيرة ردته سواء بسواء. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الباب الجليل العظيم وهو ما يتعلق بالتطير، ثم شرع في باب لا يقل عنه خطورة وهو باب ما جاء في التنجيم. قال الشيخ الشارح رحمه الله: المراد هنا ذكر ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز وما ورد فيه من الوعيد. قال شيخ الإسلام: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معناها من الأمور التي يزعمون أنهم يدركون معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، ويدعون أن لها تأثيرا في السفليات وأنها تجري على قضايا موجباتها، وهذا منهم تحكم على الغيب وطعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وعلم أن التنجيم على ثلاثة أقسام. أحدها ما هو كفر بإجماع المسلمين، وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات، وأن الكواكب فاعلة مختارة، وهذا كفر بإجماع المسلمين، وهذا قول الصابئة المنجمين الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا يعظمون الشمس والقمر والكواكب تعظيما، يسجدون لها ويتذللون لها ويسبحونها تسابيح معروفة في كتبهم، ويدعونها دعوات لا تنبغي إلا لخالقها وفاطرها وحده لا شريك له، ويبنون لكل كوكب هيكلا أي موضعا لعبادته، ويصورون فيه ذلك الكوكب ويتخذونه لعبادته وتعظيمه، ويزعمون أن روحانية ذلك الكوكب تنزل عليهم وتخاطبهم وتقضي حوائجهم، وتلك الروحانيات هي الشياطين تنزلت عليهم وخاطبتهم وقضت حوائجهم. وقد صنف بعض المتأخرين في هذا الشرك مصنفا، وذكره صاحب التذكرة فيها. وقد ذكر الذهبي في الميزان أن الفخر الرازي ألف كتابا في مخاطبة النجوم: سحر محض. فهذا هو القسم الأول، ما هو كفر بإجماع المسلمين. وأما القسم الثاني من أقسام التنجيم فهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك، ويقول إن ذلك بتقدير الله ومشيئته، فلا ريب في تحريم ذلك. واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك، وينبغي أن يقطع بكفره، لأنه دعوى لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه بما لا يدل عليه. الثالث من أقسام التنجيم ما ذكره المصنف في تعلم المنازل، قال وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال الإمام المصنف رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر علقه البخاري في الصحيح كما قال المصنف، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والخطيب في كتاب النجوم عن قتادة، وإسناده صحيح، ولفظه: إن الله إنما جعل هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا كان كذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث إلى آخره مأخوذ من القرآن المجيد في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما هو ظاهر الآية. وفيه حديث رواه ابن مردوية عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح النجوم وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. في إسناده عمر بن موسى وهو كذاب يضع الحديث. وقوله علامات أي دلالات على الجهات والبلدان ونحو ذلك يهتدى بها بصيغة المجهول أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وليس المراد يهتدون بها في علم الغيب. ولهذا قال فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما ذكر الله تعالى من هذه الثلاث فادعى بها علم الغيب فقد أخطأ، حيث تكلم رجما بالغيب وأضاع نصيبه أي حظه من عمره لأنه اشتغل بما لا فائدة فيه بل هو مضرة محضة، وتكلف ما لا علم له به أي تعاطى شيئا لا يتصور علمه، لأن أخبار السماء والأمور المغيبة لا تعلم إلا من طريق الكتاب والسنة وليس فيهما أزيد مما تقدم. قال الداوودي قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله أخطأ وأضاع نصيبه، فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر. فإن قلت إن المنجمين قد يصدقون بعض الأحيان قيل صدقهم كصدق الكهان يصدقون مرة ويكذبون مئة، وليس في صدقهم مرة ما يدل على أن ذلك علم صحيح كالكهان. وقد استدل بعض المنجمين بآيات من كتاب الله على صحة علم التنجيم، منها قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والجواب أنه ليس المراد بهذه الآية أن النجوم علامات على الغيب يهتدي بها الناس في علم الغيب، وإنما المعنى وعلامات أي دلالات على قدرة الله وتوحيده. وعن قتادة ومجاهد أن من النجوم ما يكون علامة لا يهتدى بها. وقيل إن هذا من تمام الكلام الأول، وهو قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، أي وألقى لكم معالم يعلم بها الطريق والأرض من الجبال الكبار والصغار يستدل بها المسافرون في طرقهم. وقوله وبالنجم هم يهتدون قال ابن عباس في الآية وعلامات يعني معالم الطرق والأنهار، وبالنجم هم يهتدون يهتدون به في البحر في أسفارهم. ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم هذا القول ونحوه ومعنى الآية. فالاستدلال بها على صحة علم التنجيم استدلال على ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام بما لا يدل عليه لا نصا ولا ظاهرا، وذلك أفسد أنواع الاستدلال، فإن الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبطال علم التنجيم وذمه، منها حديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، هو حديث صحيح وقد تقدم. وعن عبد الله بن محيريز التابعي الجليل أن سليمان بن عبد الملك دعاه فقال لو تعلمت علم النجوم فازددت إلى علمك، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: حيف الأئمة، وتكذيب بالقدر، وإيمان بالنجوم. أخرجه عبد بن حميد وابن بطة وهو حديث حسن. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. أخرجه عبد بن حميد والبخاري في التاريخ. وكذلك أخرجه غيرهما وهو حديث صحيح بشواهده. فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، يعني عبد الله ابن محيريز. وعن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثة، حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي، وحسنه الألباني أيضا كما في صحيح الجامع وضعفه العراقي. وعن أنس مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطيب في كتاب النجوم، وحسنه السيوطي أيضا، وأدرجه الألباني في صحيح الجامع وهو بعد الذي قبله فيه. وروى الإمام أحمد والبخاري عن ابن عمر مرفوعا: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. لفظ البخاري. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك ما لم تضلهم النجوم. رواه ابن مردوية وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وهو حديث ضعيف. وعن ابن عمر مرفوعا: تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، وهذا ضعيف أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر في النجوم. رواهما ابن مردوية والخطيب، وهذا ضعيف أيضا. وعن سمرة ابن جندب أنه خطب فذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أما بعد، فإن ناسا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله يعتبر بها عباده لينظر من يحدث له منهم توبة. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه وابن حبان والطبراني، وحديث ضعيف، وكثير مما فيه صحيح معناه، وفي الباب أحاديث وآثار غير ما ذكر رحمه الله. فتبين بهذا أن الاستدلال بالآيات على صحة أحكام النجوم من أفسد أنواع الاستدلال. استدلوا أيضا بقوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. استدلوا بالآيات على صحة النظر في التنجيم والأخذ به. والجواب أن هذا من جنس استدلاله بالآية الأولى في الفساد، فأين فيها ما يدل على صحة أحكام النجوم بوجه من وجوه الدلالات؟ وهل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم فنظر إليها دل ذلك على صحة علم النجوم عنده؟ فنظر نظرة في النجوم، هل إذا رفع إنسان بصره إلى النجوم فنظر إليها دل ذلك على صحة علم النجوم عنده؟ كل الناس ينظرون إلى النجوم، فلا يدل ذلك على صحة علم أحكامها. وكأن هذا ما شعر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما بعث إلى الصابئة المنجمين مبطلا لقوله ومناظرا لهم على ذلك. فإن قيل على هذا فما فائدة نظره في النجوم إذن؟ في قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم، فما فائدة نظره في النجوم؟ قيل: نظرته في النجوم من معارض الأفعال ليتوصل به إلى غرضه من كسر الأصنام، كما كان قوله: بل فعله كبيرهم هذا. فمن ظن أن نظرته في النجوم ليستنبط منها علم الأحكام وعلم أن طالعه يقضي عليه بالنحس فقد ضل ضلالا بعيدا. ولهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام يقول: لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، وعدها العلماء قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة هي أختي. فلو كان قوله إني سقيم أخذه من علم النجوم لم يعتذر من ذلك، وإنما هي من معارض الأفعال، فلهذا اعتذر منها كما اعتذر من قوله: بل فعله كبيرهم هذا. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. قال الشيخ الشارح: ولكن قوله، يعني قول ابن القيم، وعدها العلماء يعني الثلاث كذبات، قال وعدها العلماء وذكرها، فقوله وعدها العلماء يدل على أنه لم يستحضر الحديث الوارد في عدها، فقد ورد الحديث بعدها، فقوله عدها العلماء دلالة على أنه لم يستحضر الحديث الذي ورد فيه عدها. وقد رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن وابن جرير وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله في سارة هي أختي. وهذا متفق عليه، وما ذكره الشيخ الشارح هو لفظ ابن جرير، والحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه أيضا. وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد مرفوعا في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال ما منها كلمة إلا ما حلى بها عن دين الله، أي دافع وذب عن الدين، إلا ما حلى من المماحلة، لأنها يمكن أن تقرأ تصحيفا ما منها كلمة إلا ما حلى بها، وإنما هي ما حلى بها عن دين الله. فقال إني سقيم، وقال بل فعله كبيرهم هذا، وقال للملك حين أراد امرأته هي أختي. هذا أخرجه الترمذي وأبو يعلى وابن أبي حاتم، ولكن إسناده إسناد ضعيف. وقال قتادة في الآية العرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم، قال ابن كثير يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يكذبهم به، فكأنما يجمع فكرة ويجمع شوارد قواعد عقله في الرد عليه، فقال إني سقيم أي ضعيف. قال المصنف رحمه الله وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. هذا هو القسم الثالث من أقسام علم التنجيم، وهو تعلم منازل القمر والشمس للاستدلال بذلك على معرفة القبلة وأوقات الصلاة والفصول، وهو كما ترى من اختلاف السلف فيه، يعني هذا مما اختلف السلف فيه، فما ظنك بذينك القسمين اللذين ذكر قبل. ومنازل القمر 28 كل ليلة في منزلة منها، فكره قتادة وسفيان بن عيينة تعلم المنازل، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهما. قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فكل ذلك غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي. وهذا علم يصح دركه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنه، مثل أن يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشاهدوها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبولنا خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. قال الشيخ الشارح رحمه الله وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، قال قلت لأنه لا محذور في ذلك، وعن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، رواه ابن المنذر وكذلك ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. قال ابن رجب، وهذا مهم، هذا النص لابن رجب نص مهم، لأن فيه إشارة إلى أمر مهم، بل هو في غاية الأهمية، بل هو من الأهمية في غاية. قال رحمه الله والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. علم التسيير مأذون في تعلمه، وأما علم التأثير فهو باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة ومعرفة الطرق، وهذا جائز عند الجمهور، وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه. وربما أدى تدقيق النظر فيه في علم التسيير فيما يتعلق بمعرفة النجوم ومنازل القمر وما أشبه، ربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين كما وقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ السلف في صلاتهم وهو باطل. وهذا التدقيق يدخل فيه استعمال البوصلة وما أشبه في تزييف ما عليه محاريب المسلمين وإثارة الفتن في مساجدهم، ولم يكن ذلك من شأن السلف. فهذا التدقيق كما ترى ينبغي ألا يكون، بل ينبغي أن يحذر منه وينفر عنه، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين كما وقع من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ السلف في صلاتهم وهو باطل. لأننا نجد في المحاريب في المساجد العتيقة جهة القبلة محددة، فيأتي آت يريد أن يحمل المسلمين على الاتجاه وهم لا يرون القبلة، على الاتجاه إلى عين القبلة. وإنما يلزمك إذا كنت حاضرها، يعني إذا كنت ترى الكعبة، أن تكون على سمتها بعينها. وأما هؤلاء فإنهم يريدون أن يحملوا من لا يرى الكعبة على الاتجاه إلى عينها، وإنما يلزمه أن يتجه إلى جهتها لا إلى عينه، وقع خلل كبير وما زال يقع. بل إنك تجد في المسجد الواحد من يكون على الجهة وما بين المشرق والمغرب جهة، من كان على سمت المدينة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يلزم المسلم عند التوجه إلى الكعبة أن يكون على قصد عينها، فهذا محال، وإنما يكون على قصد جهتها. وعندنا في مصر جهة القبلة إلى الجنوب الشرقي في هذا الاتجاه الفرعي، فالجنوب الشرقي لأهل مصر هو اتجاه قبلتهم، قد يختلف ذلك نحو من أنحاء الاختلاف بما لا يضر، ولكنه في الجنوب الشرقي فهذا هو اتجاه القبلة لأهل مصر. فإذا قال قائل: بل نتجه إلى عينها، يقال له: إنما تعمقت وقد هلك المتنطعون وأسأت الظن بسلفنا الصالحين، لأنك جعلتهم مصلين في صلواتهم إلى غير القبلة، وهذا كله مما لا ينبغي أن يكون. فتجد الآن في بعض مساجد المسلمين الناس على سمت القبلة وجهتها يصلون لله تبارك وتعالى، وتجد غيرهم وقد انحرف. لا شك أن المنحرف منحرف، والله المستعان. ذكره حرب عنهما، وحرب هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق ابن المديني وابن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وغيرهم، وله مصنفات جليلة منها كتاب المسائل التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره، وأورد فيها من الأحاديث والآثار، وأظنه روى أثر قتادة وابن عيينة فيها، مات سنة 80 و200 رحمه الله. وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهوية كما ينطقها المحدثون، وأما راهويه فيقولون ويه شيطان ويكرهون ذلك. روى عن ابن المبارك أبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم، قال أحمد: إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، وروى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ورواه أيضا عن أحمد رواية الأقران، مات سنة 39 و200. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني والحاكم، وهو حديث حسن، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث قال الشارح رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح، وقره الذهبي وتمام الحديث. ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يودي أهل النار ريح فروجهن. قوله عن أبي موسى هو عبد الله ابن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة. أبو موسى الأشعري صحابي جليل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصفين كسكين، مات سنة 50 رضي الله عنه. ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم، وكان المصنف رحمه الله يميل إلى هذا القول. وقال الطائفة هو على ظاهره فلا يدخل الجنة أصلا مدمن الخمر ونحوه، ويكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة. وحمله أكثر الشراح على من فعل ذلك مستحلا أو على معنى أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب إن لم يتوبوا. معلوم أنه لا يخلد في النار من مات وعنده أصل الإسلام العظيم. وقوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها، وقاطع الرحم أي القرابة، كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قوله ومصدق بالسحر مطلقا، ويدخل فيه التنجيم لحديث من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر، وهذا حديث صحيح وقد سبق في باب بيان شيء من أنواع السحر، وهذا وجه مطابقة الحديث للباب. قال الذهبي رحمه الله في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها، وهي محض السحر وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من هذه الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه، فهذا الضرب فيهم تفصيل، فينبغي للعالم ألا يجهل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه، سيما إذا قرب عهده بجهله كمن أسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركي. لا يقصد تركيا اليوم وإنما في زمان الذهبي رحمه الله. فبالجهد أن يتلفظ بالشهادتين، فلا يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحجة عليه. وهذا نص مهم للإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر. وقد قال بعض أهل العلم إن الكبائر ليس على صحة النسبة إليه، وقد جزم بالنسبة الشيخ الشارح كما ترى هنا. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها، وهي محض السحر وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. وهذا شائع ذائع في جماهير المسلمين خاصة عند الجهال والعوام في أخذ الرجل عن امرأته وفيما يتعلق بتلك الأمور من التولة، وهي ما يصنع لتحبيب المرأة في زوجها وتحبيب الرجل إلى امرأته إلى غير ذلك. هناك أقوام لا هم لهم إلا هذه المسائل، تفرغوا لها تفرغ العبادة، تفرغ المتقين لعبادتهم، فليس لهم إلا أمثال هذه الأمور. فتجد في الشوارع الماء الذي خالطه ما خالطه من الحبوب وما فيه كذلك من الألوان إلى غير ذلك، وقد يصادف ذلك القدر الكوني، يعني قد يصادف ما يؤخذ به من تلك الأمور السحرية بل من الشعبذات والشعوذات، قد يصادف القدر الكوني، كما في قول ربنا تبارك وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيصادف فعل عمل الساحر القدر الكوني بأن يصاب الرجل، لا أنه يؤثر بذاته وإنما يصادف القدر الكوني. فلا شيء يقع في كون الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى سبحانه. فقد يصادف ذلك فترى الرجل يرى المرأة كأنها حمارة أو أقل، بل كأنها قردة بل هردة، فلا يكاد يطيق النظر إليه. فساد وإفساد في الأرض والله المستعان. ومع ذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله: وكثير من الكبائر بل عامتها، أي عامة الكبائر، إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه. فهذا الضرب فيهم تفصيل، فينبغي للعالم ألا يجهل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه، سيما إذا قرب عهده بجهله، كمن أسر وجلب إلى أرض الإسلام فبالجهد أن يتلفظ بالشهادتين. فلا يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحجة عليه، رحمه الله رحمة واسعة. طلاب العلم من أهل السنة قد تحملوا الأمانة أمانة الأمة، لأنه قل من يحذر من هذه الأمور، بل قل من يعلمها أصلا، كما قال الإمام الذهبي: بل قل من يعلم أنها محرمة وأنها متوعد عليها بالثبور والويل. طلاب العلم من أهل السنة على منهاج النبوة ومن أصحاب منهج السلف، ينبغي عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الأمة وأن يعلموا الناس. وكثير من الأئمة والخطباء في مساجدهم لا يعرجون على أمثال هذه الأمور، والناس غارقون في أوهامهم وفي خرافاتهم وفي شركهم وبعدهم عن جادة دين ربهم تبارك وتعالى. وهذه الخرافات إذا لم يتحرر منها العقل البشري، وإذا لم ينفك من قيدها ومن أسرها القلب الإنساني، فإنه لا صلاح له بحال، ولا يمكن أن يتأتى منه خير، بل إنه لا بد من التحرر من الأوهام، وهذه الأوهام ليست من ديننا بحال. وأما أوروبا فإنها ما انطلقت في عصر النهضة إلا لما تركت الدين، لأنه دين الأوهام ودين الخرافات ودين الجهل. فلما تخلصوا منه وفصلوا بين الكنيسة والعلم المادي، لما فصلوا بين الدين والدنيا تقدموا، وأما نحن فلما فصلنا بين الدين والدنيا تأخرنا، لأننا لا نتقدم إلا بدين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن العظيم يحثنا على التأمل في ملكوت السماوات والأرض، ويحثنا على البحث من أجل استخراج الكنوز الدفينة مما جعل الله من أسرار هذا الكون العريض، كل ذلك من أجل ترقية الحياة ومن أجل أن نكون نافعين للناس فيها بديننا وبعملنا على السواء، وكذلك كان سلفنا الصالحون. ولكن ما تركت العقيدة الصحيحة ولا صلاح للخلق إلا بها، ولا نجاة للناس إلا بها. لما تركت العقيدة الصحيحة ولا تعلم العقيدة الصحيحة إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتابع الرسول إلا بمتابعة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فتؤول في النهاية إلى منهج السلف، إذ إنه في النهاية أن تكون على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيؤول الأمر في النهاية إلى أن تكون آخذا بمنهاج النبوة، سائرا على منهج سلفك الصالحين، حتى ينفعك الله تبارك وتعالى وينفع بك، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.